الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 31 من كتاب الوابل الصيب، الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل. في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث حسن. هكذا قال. وفي سنده ابن عثمان، وورد عن رجل وهو الصواب يقول، وأيضا أبو جعفر الرازي وقد كذب. أما الحديث الأول فله طرق وهو ثابت إن شاء الله. فينبغي الإنسان إذا خرج من بيته أن يأتي بمثل هذا الدعاء الطيب. وفي السنن الأربع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو حديث ثابت. اختلف فيه من أجل سماع الشعب من أم سلمة، والصحيح أنه سمع منها كما بين ذلك الحفاظ. وهذا الحديث حوى جمل من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي في نفسي، أو أضل أي لغيري، والله أنها نعمة إن كنت معافا في نفسك ويسلم منك غيرك فأنت في خير. أو أزل أي في نفسي، أو أزل لغيري، أو أظلم أو أظلم، لا خير في الظلم، لا أن تكون ظالما أو مظلوما. إن كنت ظالما فالظلم ظلمات يوم القيامة، وإن كنت مظلوما تعيش في هم وغم مقهور. أو أجهل، والمراد بالجهل هنا ليس جهل العلم، إنما جهل السفه والتطاول والطيش. أو يجهل علي، أيضا من بعض الطائشين والمتطاولين، والله أعلم. قال الفصل السابع في أذكار دخول المنزل: في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. والإنسان لابد أن يكون داخلا أو خارجا من بيت، ولا يشترط المنزل الذي هو ملكه. فلو كنت في المسجد وأردت أن تخرج لك أن تدعو بهذا الدعاء، وإذا أردت أن تدخل تدعو بهذا الدعاء، وفيه فضل التسميع. وقوله إذا دخل الرجل ليس على قيده، فكذلك المرأة والكبير والصغير. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل في بيتي فليقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. ضعيف، فيه انقطاع، فإن شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري كما قال أبو حاتم، وكذلك محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. قال في الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. على ما ذكر المحقق لا يثبت. في سنده علي بن زيد بن جدعان، وكذلك قال الترمذي: لا نعرف له عن أنس حديثا. وذكر الترمذي اختلافا في سنده فقال: وقد روى عباد بن ميسر المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس، ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب. قال أبو عيسى: وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. قلت: وللحديث طريق أخرى، فقد رواه من طريق كثير بن سليم عن أنس بن عدي في الكامل، وابن حبان في المجروحين، وابن الجوزي في الحلة المتناهية، وفيه كثير بن سليم متروك. هذه الكتب أصلا موضوعة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل كامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والعلة المتناهية لابن الجوزي قال واحد تبليغي وجد الموضوعات لابن الجوزي فذهب يحدث الناس وكان يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ما أدري مسكين لأنهم قيل لهم هذا حديث ضعيف قالوا نأكل لحم حتى يسمن أصلا ما يعرفوا معنى حديث ضعيف معنى حديث صحيح معنى مرسل معنى معضل معنى موقوف معنى مقطوع يأخذ الرجل من البادية إلى باكستان ويرجع منفوخ لا يرى عالما ولا يرى طالب علم ولا يرى أحد ما يرى إلا نفسه يقول أنا قد ذهبت إلى باكستان وطوعت بأربعة أشهر أربعة أشهر في بدعة إذا وفقه الله عز وجل للتوبة فحسن وإن بقي على هذه البدعة فهو على خطر عظيم فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد لا يضر التردد بين الصحابي فالصحابة كلهم عدول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. السلام ليست في مسلم السلام ليست في مسلم والحديث في مسلم بدون السلام فتنظر هذه لأن الأحاديث التي فيها التسمية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلة وإنما الثابت أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله وفيه بركة السلامة من الشيطان فما على الإنسان إلا أن يستحضره عند دخوله إلى المسجد ليجد بركة ذلك. أعوذ بالله العظيم يعوذ بالله وبأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم بصفة الوجه الكريم الجميل وسلطانه القديم في إثبات السلطان لله عز وجل وأنه قديم مع أنه ليس من أسماء الله القديم من الشيطان الرجيم. والحديث الأول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب رحمة الله واسعة إذا رحمك الله قضى دينك يسر أمرك زوجك أصلحك وفقك ثبتك أعانك فكلمة رحمك الله أو اللهم ارحمني كلمة واسعة تدل على تكفير الماضي والتوفيق في المستقبل. وإذا خرج من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك فضل الله واسع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أحوجنا إلى فضل الله. ومثل هذا الدعاء ما جعله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن إلا وهو من أسباب الاستجابة في كل دخول للمسجد وفي كل خروج من المسجد تدعو أنت مقبل على طاعة وتدعو أنت خارج من طاعة في مثل هذا يستجاب لصاحبه. قال الفصل التاسع في أذكار الأذان في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت بالنداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين كما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب إذا ذكره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله للوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو والوسيلة هي القربة فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. انظر إلى هذا الحديث العظيم كرر خلف المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل له الوسيلة يكون بإذن الله عز وجل شافعا لك يوم القيامة. وهل أكرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ يشفع إلى ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يشفع لأناس يرفعون في الجنة فوق درجاتهم يشفع لأناس يخرجون من النار فكلها شفاعات عظيمة. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فحديث عمر فيه زيادة خير، حتى ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يرجى له هذا الخير، فكيف إذا ضاف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ركز، وابعثه مقاما محمودا. كثير منا ربما يقرأه المقام المحمود على التعريف، وهنا على التنكير فإنه أبلغ. وابعثه مقاما محمودا، أي جميع المقامات اجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمودة، على الحوض، عند الشفاعة، على الصراط، عند فتح باب الجنة، في جميع المقامات والنبي صلى الله عليه وسلم محمود. الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، جاء في بعضها إنك لا تخلف الميعاد. ولا يثبت هذا الحديث في البخاري كما ترى، وتكلم فيه بعض أهل العلم، لكنه ثابت بإذن الله عز وجل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. من طريق حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن ابن عمرو، وحيي صدوق يهم، الثانية من طريق مولى غفرة عن أبي عبد الرحمن الحبري عن ابن عمرو، وعمر مولى غفرة هو ابن عبد الله المدني، مولى غفرة ضعيف وكان كثير الإرسال، وفي سنده رشدين بن سعد ضعيف. فيرتقي الحديث بهذين الطريقين لدرجة الحسن لغيره، والله تعالى أعلم. قد جاءت أدلة أخرى على استجابة الدعاء بعد الأذان، منها حديث أنس بن مالك وقد تقدم معنا. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث أنس ثابت بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة لها شواهد، لها شواهد عند أحمد وغيره، صلى الله العافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وفي سنن أبي داود عن سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظ، قال البيهقي: رفعه الزمعي، ووقفه مالك بن أنس الإمام، وله طرق أخرى مرفوعة، فقد رواه من طريق ذباب بن محمد عن أبي حازم عن سهل الدولابي في الكنى، وذباب فيه جهالة، لا يقدم أحد على مالك بن أنس. والذي أذكر أن هذا الحديث قد مر بي ولم يثبت، إلا أن الدعاء عند النداء شاهده قد تقدم. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. ففي سنده أبو كثير مولى أم سلمة، قال الترمذي: لا يعرف. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قامها الله وأدامها. وهو حديث ضعيف، فيه رجل مبهم، وفي إشار بن حوشب. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وهي ثابتة. اثنين: وقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد الرسول حين يسمع التشهد، وهذا ثابت في صحيح مسلم. وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وهذا ثابت كما في حديث جابر. أربعة: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثابت كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والدعاء لنفسه ما شاء ثابت كما في حديث أنس وغيره. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه، رواه مسلم. وهناك أذكار أخرى مثل حديث عائشة ومعاوية وأنا أشهد وفي بعضها وأنا وفي بعضها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فالشاهد أن الإنسان إذا جاء بما ذكره المصنف فيه خير عظيم، وإذا أضاف إليه ما لم يذكر مما صح عند غيره فله ذلك. والحمد لله رب العالمين.